إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم 16 من شهر صفر لعام 39 و400 وألف نعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله، وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. فإن أصر
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال العلامة الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها أي الصلاة، ومن جحد وجوبها كفر، أي من جحد وجوب الصلوات الخمس وأنكر وجوبها وفرضها على المسلمين، قال لأنه مكذب لله ورسوله، لأن فرض الصلاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحد وجوبها فقد أنكر ما جاء صريحا في كتاب الله وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخالف إجماع المسلمين. ولهذا لم يقع هذا من أحد يدعي الإسلام أنه أنكر وجوب الصلاة إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، فهذا يعرف، هذا يعرف كما بينه المصنف. نعم.
قال: ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر، وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره، لم يبق منه شيء، فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تاب وإلا ضربت عنقهما، والجمعة كغيرها، وكذا ترك ركن أو شرط، وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. قاله الشيخ تقي الدين: ويصير مسلما بالصلاة، ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا.
نعم. فيما يتعلق بتارك الصلاة فإنه قد علم بالنص والإجماع أن الصلاة من أعظم شعائر دين الإسلام، وهي أصل من أصول الأعمال الصالحات التي شرعها الله وأوجبها على عباده المسلمين، وهذا مجمع عليه بين العلماء. ثم تكلموا في كفر تاركها الذي يقر بوجوبها، وهذه مسألة هي وما يتبعها من القول في مباني الإسلام من المسائل التي تكلم فيها الفقهاء في كتب الفقه في أحكام الصلاة وفي أوائل كلامهم في وجوب الصلاة ومن تركها، وتكلم عن هذه المسألة العلماء في مسائل أصول الدين من جهة العمل ومن جهة جنسه ومن جهة قواعده وأصوله كالصلاة ونحوها، فهذا للعلماء من هؤلاء وهؤلاء فيه كلام معروف ومفصل، وهذه المسائل ليست على وجه واحد بل هي أوجه من القواعد. النظر في القول في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج، فالقول فيها لم يقع عندهم على وجه واحد من جهة، ومن جهة أخرى فإن ثمة فرقا بين ما يتعلق بأحكام التي تطبق أو بالأحكام التي تطبق على أثر هذا الحكم، وبين وقوع الحكم في نفس الأمر باعتبار ما يوافي العبد به ربه سبحانه وتعالى، فهذا أيضا فرق لم يميزه بعض المتأخرين من الفقهاء رحمهم الله في كلامهم عن هذه المسألة وما اتصل بها. ولذلك هذه المسائل تؤخذ على هذا القدر من التحرير والتأصيل الذي ينضبط معه القول، بحيث لا يكون في القول درجة من التمانع أو الاضطراب من جهة، أو الزيادة في أحكام التكفير من جهة أخرى، فإن هذه مسائل لها أثر بمسائل أصول الدين، ولذلك بحثها يكون في ذلك المحل. نعم.
أحسن الله إليه. قال: باب الأذان، هو في اللغة الإعلام، قال الله تعالى:
الأذان وهو ما ينادى به للصلاة، وسمي في الشريعة هكذا الأذان، وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجنس هذا العمل من جهة ما يتعلق بحال المشركين في سورة براءة، لكن ذاك هو الأذان العام، وهو الذي جاء في ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما أذان الصلوات فهو الأذان الخاص الذي شرع للصلوات الخمس، وله صيغة ثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل له غير صيغة، والخلاف بينها من باب خلاف التنوع، واشتهر هذا بما عرف بأذان بلال وأذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنهما. فهذا الأذان وذاك الأذان كلاهما مما شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن أذان بلال مشروع وأن أذان أبي محذورة مشروع، كلاهما مشروع في الكتاب والسنة. أما الكتاب فلأن الله أمر باتباع نبيه والاقتداء به، وفي قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما السنة فإنه جاء مفصلا في أذان أبي محذورة وأذان بلال رضي الله تعالى عنهما، وإن كان الذي بقي عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى فيما يظهر من الرواية هو أذان بلال، وهو الأذان الذي يؤذن به في أغلب بلاد المسلمين الآن من جهة الصيغة، وهو الصيغة التي يؤذن بها في الحرمين وفي هذه البلاد المباركة حفظها الله، وفي أكثر البلاد الإسلامية أو كثير منها. وهنالك فرق، ولكنه فرق ليس تضادا أو اختلافا في شعيرة الأذان، وإنما هو من التنوع الذي وردت به السنة، فإن مالك رحمه الله رجح صيغة في ذلك، وفي مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة كذلك، فهذه الثابتة بسنة النبي فيما حفظ عن مؤذني رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما حفظ عن مؤذنيه رضي الله عنهم، وأخصهم في ذلك ما جاء في حديث بلال وأذان أبي محذورة وأذان عبد الله بن أم مكتوم، وما جاء في تشريع الأذان من جهة الأصل كحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وغير هؤلاء. فهذا الأذان هو الأذان الذي شرعه الله ورسوله، ولكن في صيغته تنوع، عند كبار المحققين من أهل الفقه والحديث كالإمام أحمد وأمثاله أن ما ورد متنوعا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مشروعا أن يعمل بهذه السنة، وعليه فمن عمل بهذه السنة أو تلك السنة فإنه قد أتى سنة وقلد إماما معتبرا من الأئمة المعتبرين، وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. فهذا كله أذان معروف عند أهل السنة والجماعة. والأذان في اللغة الإعلام، إنما سمي الأذان إعلام، ولذلك في قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، هو إعلام، ولذلك ليس له صيغة مسماة. ليس له صيغة مسمى. أما الأذان الذي بمعناه الخاص وهو للصلوات فهذا له صيغة معروفة مسمات من التكبير والتشهد وغير ذلك، والأذان لغة هو الإعلام. نعم.
قالوا في الشرع: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص، والإقامة في الأصل مصدر.
وهو في الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، وهذا يكون في الفجر باعتبار ما يقع فيها من الأذان الأول الذي يؤذنه ابن أم مكتوم، الذي يؤذنه بلال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. فكان الفجر يؤذن له الأذان الأول ويؤذن له عند دخول وقته وهو الأذان التالي أو الثاني، وهو تالي باعتباره يتلو وثاني باعتباره وقع ثانيا، ولكن الذي هو فرض الكفاية هو الثاني الذي يكون إعلاما بدخول الوقت. أما الأول فإنه سنة، سنة محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي يقع به فرض الكفاية في الفجر هو الأذان التالي الذي يكون عند دخول وقت الفجر. نعم.
أحسن الله. قال: والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
رواه مسلم. هذا في فضل الأذان، جاء في حديث معاوية رضي الله عنه أخرجه مسلم وغيره: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ولذلك يعد الأذان من العبادات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، فإن كان مؤذنا راتبا فهذا قد وفقه الله لعمل خير، وإن لم يكن مؤذنا راتبا فإذا كان في سفر أو نحو ذلك من الأحوال التي يصلي فيها هو ومن معه فإنه ينبغي الحرص على هذه الشعيرة وفعلها. نعم.
سن الله. قال: هما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة.
هما فرض كفاية أي من جهة الحكم التكليفي فهما من باب فرض الكفاية، فلهما درجة الفرضية لأنهما لا بد منهما، ولكنها من فروض الكفايات وليست من فروض الأعيان، فإذا قام به من يكفي سقط الاسم عن الباقين، ولذلك لا يؤذن للصلاة الواحدة في المسجد الواحد إلا واحد، إلا ما يقع من الفجر هذا سنته معروفة، وما يقع من يوم الجمعة فإن الأذان الفرض يسبقه أذان فعله عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذا مما هو معروف. وأما غير ذلك فلا يشرع إلا الأذان الذي تقام له الصلاة، ولكن إذا تعددت المساجد فلا شك أن لكل مسجد أذانا يختص به. نعم.
سن الله. قال: لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم.
هذا حديث مالك بن الحويرث، وظاهر من حديث مالك، وهم وفد جاءوا إلى النبي أو نفر، هم نفر جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبقوا عنده في المدينة أياما ثم رجعوا إلى أهلهم، فلما أرادوا الانصراف والرجوع إلى محل إقامتهم ولم يكونوا من أهل المدينة أوصاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بجملة وصايا، وكان منها هذه الوصية وتضمنت هذه الوصية أن الأذان فيه سعة من جهة فاعله، فقد يؤذن الصغير بحضرة الأكبر سنا، وقد يؤذن من دونه في العلم بحضرة من هو أعلم منه، ويؤذن من ليس الأقرأ بحضرة الأقرأ، وهكذا. فالأذان فيه سعة. وأما الإمامة فلما فيها من مفصل الأفعال والأقوال وما ينتاب الصلاة من العوارض كالنسيان الذي يتطلب سجود السهو، وما يجبره سجود السهو من النسيان، وما لا يجبره سجود السهو كالأركان التي لا تجبر بسجود السهو إلى غير ذلك، فالإمامة مختلفة ولهذا لها فقه، ومن هنا جاء فيها الترتيب في من يكون إماما، كما جاء ذلك في حديث الثابت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. فهذا ويأتينا إن شاء الله في أحكام الإمامة. إنما المقصود أن الشارع في الأذان وسع، فقال فيه: ليؤذن لكم أحدكم، ولما ذكر الإمامة قال: أكبركم، لأن من صفات التقديم في الإمامة السن، صفات التقديم في الإمامة في الصلاة السن، وإن كان السن ليس حاكما على التقديم مطلقا، بل يقدم من هو أعلم وأقرأ إلى آخره، كما سيأتي إن شاء الله في إمامة الإمام في صلاته. نعم.
بسم الله. قال: هما فرض كفاية لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد، ولا على النساء، ولا العبيد، ولا المسافرين، للصلوات الخمس المكتوبة.
هو فرض كفاية على الرجال المقيمين، على الرجال المقيمين في القرى والأمصار، وأما النساء فليس كذلك، وأما الآحاد الفرد إذا صلى وحده فليس فرضا في حقه وفي مشروعيته خلاف، ولكنه بالإجماع ليس فرضا على الفرد، من صلى وحده فليس واجبا عليه أن يؤذن بالإجماع وفي مشروعيته خلاف، إنما هو فرض كفاية على الرجال المقيمين، على الرجال المقيمين في القرى والأمصار، وهي المساجد التي يؤذن فيها. وأما من كان مسافرا فيشرع له الأذان ولكن ليس فرضا في حقه. نعم.
بسم الله. قال: للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة، المؤدات دون المقضيات.
نعم.
والجمعة من الخمس.
هو من خصائص الصلوات الخمس المكتوبة وكذا الجمعة، فإنها تقع محل الظهر، سواء قيل إنها بدل عنها أو قيل إنها صلاة مختصة، هذا بحث معروف عند الفقهاء، ولكن الإجماع منعقد أن الأذان يختص بالصلوات الخمس والجمعة، وأما غير ذلك فليس فيها الأذان المعروف الذي هو جمل معروفة، يفتتح بالتكبير ويختتم بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الأذان إنما يشرع فحسب للصلوات الخمس والجمعة، وأما بقية الصلوات فإما أنه لا يشرع لها أذان، أو أن الأذان لها يكون بصيغة مختلفة كالكسوف والخسوف، فإن نداءه وأذانه وقوله الصلاة جامعة، هذا النداء الذي يكون للخسوف والكسوف. وأما الصلوات الخمس الجمعة فبإجماع المسلمين وبصريح السنة ومتواترها أنها هي التي يؤذن لها وحدها على الصفة المعروفة في الأذان. نعم.
قال: ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية.
نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يسن للمنفرد، أن الأذان والإقامة يسن للمنفرد أو يسنان للمنفرد، وعليه فلو أنه ترك الإقامة أو الأذان صح ذلك ولم يترك واجبا ولم يأثم. نعم.
قال: يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة.
نعم، هذا من اختصاص الإمام وهو ولي الأمر، فهو الذي يجب عليه التحقق من مسألة الأذان، ولهذا يعلم هنا أن الأذان من الأحكام العامة، ووقته وما يتعلق به ليس من خصائص أحد الناس، ليس من خصائص أحد الناس، وإنما هو من الشأن العام الذي يوكل فيه الأمر إلى ولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر وهو السلطان، من أنابه من ذوي الاختصاص بهذا الشأن. نعم.
وإذا قام بهما من يحصر به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد، ويقيم أحدهم وإن تشاحوا أقرع، وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره.
وتصح الصلاة بدونهما حتى إذا قيل في الحال التي يكون الأذان والإقامة فيها فرض كفاية فالصلاة صحيحة ليست باطلة، ولكنهم تركوا فرضا أو تركوا سنة حسب الحال. فإن كان في حق الرجال المقيمين في القرى والأمصار في المساجد فهذا فرض كفاية، وإن كان في حق غيرهم فهو سنة في جملة الحال على المشهور من المذهب. نعم.
وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنها قربة لفاعلهما، لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة.
نعم، يحرم أخذ الأجرة، والمقصود بالأجرة هنا أن يطلب المؤذن من جماعة مسجده أو نحو ذلك أجرا مقابل أذانه، فهذا نهى عنه الشارع وذكر أهل العلم التشديد فيه، لأن هذه من أعمال القرب التي تفعل لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن هذا في أخذ الأجرة بخلاف الرزق من بيت مال المسلمين، وهو ما يفرضه ولي الأمر من مال يكون عونا للمؤذنين والأئمة، فهذا لا يدخل في الأجرة التي نهي عنها، وهذا ولله الحمد قائم في هذه البلاد أنه يفرض من قبل ولي الأمر لمن كان إماما أو مؤذنا شيء من المال الذي يستعين به، فهذا حسن لا يدخل في باب الأجرة، لأن الأجرة هي أن يأخذ من الناس شيئا مقابل أذانه، فهذا الذي نهي عنه. نعم.
قال: والسنة أن يكون المؤذن صيتا، أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلان، زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه.
نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ بلالا رضي الله تعالى عنه مؤذنا لما عرف به من ندى صوته وقوة صوته وصلابته، فينبغي أن يكون المؤذن كذلك، ينبغي أن يكون المؤذن كذلك. وهذا يقع أحيانا فيه إما إفراط وإما تفريط، إما أن البعض يلقي الأذان كأنه لا يبالي بما يلقي ولا يفصح في حروفه ولا يؤدي حقه وسنته، أو البعض على العكس يقع منه تكلف في تلحين الأذان. والسنة دائما وسط في الأمور، لأن الله ما شرع لعباده شريعة وشعيرة إلا جعلها وسطا، بعيدة عن الإفراط وبعيدة عن التفريط وبعيدة عن التكلف، فيتخذ الأذان على هذه الصيغة، وهو الأذان الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو أذان متوسط لا إسراف في تطويله ولا إجازة فيه بحيث يكون أذانا لم يحقق مخارج الحروف أو لم يحقق ضبط الجمل أو نطق الجمل أو تسلسل الجمل الشرعية في الأذان، وإنما يكون بين هذا وهذا. نعم.
أمينا، أي عدلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله، فإن تشاح فيه اثنان.
من أهم الصفات المؤذن أن يكون أمينا، لأنه يؤتمن على وقت الصلاة، فبه بأذانه يصلي الناس، وبه يفطر الصائم ويمسك من أراد الصيام، وهلم جرى من الأحكام الشرعية. ولذلك ينبغي لمن كان كذلك، أي كان مؤذنا، ولا سيما المؤذن الذي يؤذن في المسجد لو كان في سفر فهذا أمره فيه سعة، لو كان هو ومن معه فهذا في سعة من أمره، لكن الذي في المساجد، مساجد الأحياء القائمة في القرى والمدن، هذا يجب عليه أن يكون حافظا لهذه الأمانة من جهة ضبط وقتها، فلا يتقدم ولا يتأخر لئلا يوقع الناس في حرج، فإنه ربما تقدم فإيش؟ فأمسك من يريد الصيام يظن أن الوقت قد دخل. وربما أجاب بعض الناس فقال هذا أحسن يكون من باب الاحتياط. نقول ليس لك صفة في الشرع أن توجب الاحتياط على الناس، أليس كذلك؟ قد يحتاط بعض الناس لنفسه بالتقدم، هذا أمر آخر، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه ينعكس، فإنه ربما سمعته امرأة هذا الذي تقدم في الفجر ليقول إنه يفعل احتياطا للصائمين، هذا من الجهل، هذا من الجهل ليس من العلم، لأنه أولا لا يصح له أن يلجئ الناس لما يسميه احتياطا، وثانيا لأنه قد يصلي بأذانه امرأة أو رجل ربما، سواء كان من أهل الأعذار فهو معذور أو لم يكن من أهل الأعذار فصلاته صحيحة ولكنه ترك الجماعة. ولكن الذي يكثر أنه تصلي بصلاته بأذانه من؟ امرأة، هذا يقع كثيرا أن تكون المرأة تنتظر دخول سماع الأذان ودخول الوقت، فإذا أذن فمعناه أنه دخل الوقت، فإذا صلت وهو قد احتاط بتقدم فربما كانت صلاتها قبل دخول وقت الصلاة. وأما أن البعض يقول أن الناس أصبحوا الآن معهم الساعات ويعرفون وإلى آخره، فهذا كله لا يقدم ولا يؤخر، لأن هذه عبادة وشعيرة قصد منها الإعلام بدخول وقت الصلاة، فيتحرى هذا الوقت، وقد يسر الله سبحانه وتعالى تحريه، فكانوا ذاك يتحرونه بالمشاهدة، كانوا من قبل يتحرونه بالمشاهدة وبالترتيب الذي قد يتأخر أو يتقدم، ثم لما كثر الناس يسر الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي فيها مصلحة للناس وفيها رفق بهم، فصار التحري السابق على وجه وصار التحري المعاصر على وجه، وإن كان التحري السابق هو الأصل الشرعي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لكنك تعلم أنه مع كبر المدن وسعة المدن أصبح المؤذن لا يستطيع أن يتراءى غروب الشمس كما كانت القرى أشباه القرى التي يشاهد فيها غروب الشمس إلى آخره، ولذلك صار لابد للناس من هذه الطرق التي يتحرى بها، وهي مبنية على تلك الأصلية ومتفرعة عنها. إنما المقصود أن المؤذن كما أشار المصنف المؤذن مؤتمن، وهذا أصل مستقر شرعا أن كل من وكل إليه عمل فهو مؤتمن عليه، حتى لو في الأعمال الدنيوية كالبيع والشراء، ليس كذلك؟ ولهذا تجد أن الفقهاء يقولون في العامل كالأجير ونحوه يقولون إن يده إما أن تكون يد أمانة وإما أن تكون يد إيش؟ ضمان، فيجعلون يد الأمانة في حال كالوكيل، ويجعلون يد الضمان في حال كالبائع الذي لم يسلم السلعة لمشتري أو للمشتري، فلا بد من تحقق الأمانة وتحقق الأداء. فإذا كان ذلك في أمور الحياة فمن باب أولى في العبادات التي تشترك فيها أو يشترك فيها المسلمون، وهي إعلام بدخول وقت صلاتهم، وعليه لا ينبغي للمؤذن بل لا يصح له أن يتساهل في الوقت، إنما يلتزم الوقت الذي يؤذن له. نعم.
سن الله عليه. قال: فإن تساح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال، ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله، لحديث ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره. ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران، لأن الأذان لإعلامهم. ثم إن
إذا حصل التشاح فالشريعة فيها قاعدة كلية، وهي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، فيتحرى ما يحقق المصلحة. ومن أوجه المصلحة وأوصافها كما ذكر المصنف هنا وذكره غيره من الفقهاء رحمهم الله، قالوا: من يختاره الجيران؟ فينظر أيضا في ما من يرتاح إليه لأمانته أو ضبطه أو انتظامه أو نحو ذلك من الأمور. نعم.
ثم إن تساووا في الكل قرعة فأيهم خرجت له القرعة قدم، وهو أي الأذان المختار 15 جملة،
وهو أي الأذان المختار أي الصفة الراجحة في الأذان، وإن كان كما سبق هنالك أذان بلال رضي الله عنه وأذان أبي محذورة، وهنالك أوصاف مختلفة في صيغة هذا وهذا وأوصاف مشتركة، ولكن الراجح في مذهب أحمد أن الأذان 15 جملة، وهو التكبير 4 ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، ويكبر مرتين ثم يقول لا إله إلا الله، فهذه 15 جملة. نعم.
أحسن الله إليك. قال: لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام، وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، ويكره أذان جنب وإقامة محدث، وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه.
قال: من غير ترجيع الشهادتين، هذا في أذان بلال أي التكرار، الترجيع هو التكرار، فإن رجعهما فلا بأس لثبوت ذلك في حديث أبي محذورة. نعم.
قال: وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه.
ليس من شرط الأذان الطهارة، ليس من شرط الأذان الطهارة، ولكنها سنة فيه، ولا ينبغي لمؤذن أن تكون غالب حاله أو كثير حاله على خلاف ذلك، لكن لو شد منه حال وأراد لحوق الوقت فهذا ليس شرطا، لكن الأصل أنه ينبغي أن يكون على السنة في ذلك، لأن هذا من أداء الأمانة وتتميمها وحفظها. نعم.
ولو في الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت، غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد، قائلا بعدهما، أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا.
نعم، يشرع كما جاء في الصحيح وغيره أن يقول في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، يقولها مرتين، فهذا خاص في أذان الفجر وفي التالي منه، وهو الأذان الذي يقع به الفرض، وليس في الأذان الأول. الأذان الأول سنة كما سبق، وهو صفته كغيره من الأذان، إنما الذي يزاد فيه هذه الجملة أو تدخل فيه هذه الجملة وهي قوله الصلاة خير من النوم مرتين، هو أذان الفجر التالي الذي يقع به الفرض.
سن الله عليه. قال: ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة.
نعم، لا أصل له، لا أصل له في غير الفجر. نعم.
وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها، يحذرها أن يسرع فيها، ويقف على كل جملة كالأذان، ويقيم من أذن استحبابا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة رضي الله عنه.
السنة أن من أذن فهو يقيم، وهذا جاء في حديث ولكنه معلول، من أذن فهو يقيم، رواه أبو داود وغيره، ولكن هذا الحديث فيه إعلال من جهة إسناده، ولكن ليس هو الحاكم في مشروعية ذلك وحده، فإذا قدرنا الجزم بإعلاله فإن ذلك لا يزال من جهة الحكم يقال إنه هو السنة. لماذا؟ لأن هذا هو الذي جرت به سنة المسلمين وجرى به العمل زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء رضي الله عنهم، فإنه لم يحفظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يؤذن وذاك يقيم، وإنما كان بلال رضي الله عنه يؤذن وكان يقيم، أو كان ابن أم مكتوم يؤذن ويقيم، وهذا الذي درج عليه المسلمون. ولكن لو وقع خلاف ذلك، هل يكون وقع في الأذان نقص من جهة واجباته أو فرضه أو فروضه؟ هذا من المستحب، ولكن استحبابه ليس موقوفا على ثبوت حديث من أذن فهو يقيم. نعم.
الله عليه. قال: فإن أقام من غير عادة فلا بأس. قال: أو في المبدع وفي مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل، لأنه أبلغ في الإعلام. فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن
الإمام. هذا كما قال الإمام أحمد لم يحفظ به شيء أين يقيم، والأظهر أنه يقيم فيما كان أرفق وأحفظ لقيامهم للصلاة. والآن لما اتسعت المساجد وصار الأذان يؤذن في المسجد ولا تصعد المنارة لاستعمال المكبرات، صار يقام في المسجد أي فيما يقارب محل الأذان، وربما كان هو هذا يختلف من مسجد إلى مسجد، فهذا فيه سعة ولله الحمد. نعم.
لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة.
لا يقيم إلا بإذن الإمام، إلا إذا أفرط الإمام في التأخر، إلا إذا أفرط الإمام في التأخر أو تأخر تأخرا خارجا عن العادة، وهذه العادة تختلف باختلاف أحوال الناس، قد تختلف باختلاف المحال، فقد يكون المسجد على طريق أو في سوق بيع وشراء أو ما إلى ذلك، فهذا كل شيء يقدر بحسبه. ولكن هذا الإذن الذي ذكره الفقهاء وقالوا إن المؤذن لا يقيم إلا بإذن إمام المسجد، هذا لا يعني أن الإمام تحول إلى مالك لهذا الشيء على سبيل الاختصاص به، وإنما هذه كما هي أمانة على المؤذن هي أمانة على الإمام، بمعنى أن الإمام لا ينبغي له أن يتأخر بحيث يعطل ما تمن عليه، فإنه تمن على المبادرة وأداء الصلاة في الوقت الذي اعتاد الناس أن يؤدوها فيه، أو قد يكون هذا الشيء مما انتظمت عليه حال الناس بعد العصر كذا وكذا من الوقت، وبعد المغرب كذا وكذا، أو يكون هنالك تنظيم من جهة مسؤولة عن ذلك، فمثل هذه الأحوال على الإمام وينبغي له أن يلتزمها. وأيضا هناك قدر معتدل في هذا الجانب، هذه المسائل مبنية على تعظيم قدر الصلاة، وأن الصلاة شرعت ليجتمع عليها المسلمون يوحدون الله ويعبدونه وحده لا شريك له، فإن الصلاة توحيد لله عز وجل وإخلاص له وقيام لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، ولذلك هذا المعنى يخاطب به المؤذن ويخاطب به إمام المسجد ويخاطب به جماعة المسجد، وهو أنه ينبغي أن قدر المقام الذي فيه الصلاة وهو بيت الله، وأن تقدر الصلاة وتعظم وتعظيمها من تعظيم شعائر الله، لأنها من أخص الشعائر التي شرعها الله لعباده سبحانه وتعالى، شرع لعباده المسلمين أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن أخص عبادته سبحانه عبادته بالصلاة التي هي توحيد وإيمان وتصديق وعمل وإقبال وخشوع وخضوع وركوع وسجود، وكل هذا من عبادة الله سبحانه وتعالى، يفعلها المؤمن مؤمنا بها مصدقا مخلصا الدين لله وحده لا شريك له. فلما كانت الصلاة على هذه الرتبة العالية حتى إن الله فرضها على نبيه لما عرج به إلى السماء، وشرفها وفضلها متواتر في كتاب الله، شرفها وفضلها متواتر في كتاب الله. ولما كانت تقام في حق الرجال في المساجد التي قال الله فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فرفع المساجد أيضا والمحافظة على شرفها وقدرها ينبغي بل يجب أن يتعاون عليه وأن يحققه هؤلاء الثلاثة الذين هم الإمام والمؤذن وجماعة المسجد. أما أن يدخل بينهم التشاح ويدخل بينهم التخاصم أو التغاضب أو ما إلى ذلك فهذا من الأمور التي تنافي أدب الشريعة وتنافي حق الصلاة وتنافي حق المسجد وتنافي حق المسلم على أخيه المسلم. وهذا له أسباب، من أخص أسبابه التفريط، كأن يكون المؤذن عنده تفريط، بعض المؤذنين وليس الغالب ولله الحمد لكن بعض المؤذنين عنده تفريط وتقصير، وقد يكون الإمام عنده تفريط وتضيع لما أوجب الله عليه من القيام بإمامة الصلاة التي التزم بها، هذا أيضا قد يكون عنده تفريط. وقد يكون في بعض الحالات حتى يقع الكلام على وجه الأنصاف، قد يكون في بعض الحالات المؤذن والإمام حالهم منتظمة ولكن بعض جماعة المسجد فيهم حدة، هذا يقع لبعض أفراد لا يكون ولله الحمد كل جماعة المسجد، لكن تجد واحد أو اثنين فيهم حدة أو تعجل أو عجلة أو عدم رفق في الأمور، وأحيانا يحاسبون على تأخرنا نص دقيقة وتأخرنا دقيقة وقدمنا دقيقة، هذه الأمور لا ينبغي أن تصل الأمور إلى تقدمنا دقيقة وتأخرنا دقيقة، الصلاة أجل من هذا الأسلوب، الصلاة أجل من ذلك، هذا أسلوب لا يناسب الصلاة. لكن إذا كان التأخر فيه قدر مؤثر فلا شك أن هذا ممن يراجع فيه الإمام ويراجع فيه إيش المؤذن. لكن المبالغة في التدقيق أو تتبع النقص أو افتراض النقص أو تكلف ذلك هذا يقع من بعض جماعات المسجد أحيانا، بعض المساجد يقع منهم ذلك، وقد يقع بحسن نية، يقع بغيرها أحيانا أو بحسن نية، لكنك تعلم ليس كل عمل تصححه النية، لا بد أن تكون النية صحيحة والمنطق يكون صحيحا، إلا المقصد وحده لا يكفي، المقصد وحده إذا كانت نية الإنسان حسنة فهذا خير ولا شك، ولكنه لا يعني أن تصرفه أو قوله يكون حسنا وصحيحا. وإن كان ولله الحمد الغالب على مساجد المسلمين هي استقامة الحال وتآلفهم في مساجدهم ويجتمعون ويصلون ويلتقي بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض وينتظمون في صفوف الصلوات، هذا ولله الحمد هو الغالب، ولكن هنالك وقائع على خلاف ذلك، فمثل هذه الوقائع يجب الإنصاف فيها وينظر من المقصر، هل التقصير فعلا من المؤذن أم أنه من الإمام أم أنه من جماعة أو بعض أفراد من جماعة المسجد، هذا كله يجب مراعاته. ولذلك حينما تذكر هذا أو يذكر هذا التنبيه لأن له بعض الوقوع، وإن كان ليس غالبا ولله الحمد لكنه له وقوع، فبعض المؤذنين لا يبالي أو يقول اللي ما أعجبه يصلي في مسجد آخر، هذا كلام ما يليق هذا الكلام أبدا، أو الإمام يقول اللي ما يعجبه يشوف له مسجد آخر، هذا كلام جاهل، هذا كلام جاهل، لأن الإمام ينبغي له أن يتألف جماعة المسجد، حتى لو كان بعضهم ذا جهل ينبغي أن يتألف، وإن كان ذو الجهل ليس جهله عذرا له، لأنه حتى ذو الجهل ينبغي له إذا نصح وبين له سواء من الإمام أو من بعض جماعة المسجد بأن تصرفه أو تعجله أو تقحمه للأمور ليست على علم وليست على حكمة ينبغي أن ينبغي له بل يجب عليه أن يقصر عما هو عليه، لأن أيضا يوجد أن البعض من أفراد الناس في المساجد تجد فيه شخص الجماعة تشكون منه جماعة المسجد كثير التدخل وكثير رفع الصوت وكثير الانتقاد، وفي الغالب يريد أن رأيه هو الذي يسود في المسجد. المسجد ما في رأي، المسجد عبادة، المسجد ليس ميدان كل واحد يطرح رأيه وتناقش الآراء في المساجد. المسجد قصد منه عبادة الله وأداء الصلوات، فالاعتدال في هذه الأمور ينبغي أن يكون هو السائد. وإذا ذكرنا الثلاثة الذي هم الإمام، ومنهم منتظم محسن صاحب خير وعلم وتوجيه وحفظ لحق الصلاة، وكذا المؤذن، وهذا هو الغالب، ولكن تقع بعض أحوال النقص إما من الإمام أحيانا أو من بعض المؤذنين أحيانا، كذلك جماعة المسجد الغالب فيهم الرشاد، ولكن ينبغي لذوي الرشاد من جماعة المسجد إذا وجدوا صاحبا أو جارا لهم في المسجد ولكنه فيه تعجل أو عدم رفق أو ما إلى ذلك، ينبغي أن يوجه حتى لا تقع خصومة بينه وبين إمام المسجد أو مؤذن المسجد، يصير هذا من أسباب التفريق، من أسباب التفريق، هذا لا ينبغي. ولذلك على حكماء كل مسجد ولله الحمد يكون فيه ناس، بل الغالب من ذوي الحكمة وذوي بعد النظر وذوي الانضباط في نظرهم للأمور، فإذا عرض بعض الناس ليس ذا، لم يؤت هذا الفضل من الله أو هذه الصفة من الله لما عندهم من جهل أو تعجل أو نحو ذلك، هذا ينبغي نصحه وتوجيهه بالتي هي أحسن، لأن التألف أيضا المسجد من أخص محال التألف الذي قال الله فيه وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فمن أعظم المحال التي تتألف فيها القلوب بين المسلمين حتى يكونوا كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، أخص محل في ذلك هي المحال الشرعية، المحال الشرعية، المساجد والجمع والأعياد والحج في عرفة وفي المزدلفة، فهذه الشعائر هي أحرى من الأسواق، أسواق البيع والشراء، أليس كذلك؟ فإذا لم يحققوا في مساجدهم ذلك، فكيف يحقق ذلك في أسواقهم؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها. فالمساجد لها فضل، وهي البيوت التي شرع الله فيها لعباده أن يجتمعوا، ومن أخص مقاصد العبادة أن يعبدوا الله مجتمعين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فجاءت الصيغة بصيغة الجمع. فأمر المساجد ينبغي للمسلم أن يعتني به، ويبقى في الغالب أن الإمام أكثر تأثيرا، إمام المسجد أكثر تأثيرا من أحد جماعة المسجد، ولذلك على الإمام أن يتحلى بالعلم والخلق والحلم والصبر، وألا يتعجل الأمور وألا يأخذ الأمور عجلة وقوة وما إلى ذلك، فهذا ليس دليل القوة، القوة هي في الحلم وفي العقل وفي الحكمة وفي الصبر، وأما الغضب والشطط فهذا ليس هو الذي يكون عليه إمام المسجد، بل يجب أن يتألف. ولذلك هم ذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تألفه كما جاء في حديث أنس، وذلك الرجل الذي تكلم في الصلاة لما عطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، تألفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهكذا. ولا سيما أيضا المساجد اليوم ولله الحمد يدخلها من أجناس المسلمين الذين وفدوا إلى هذه البلاد من العرب والعجم، فهذا أيضا يجعل المسلمين إخوة في دينهم، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فيكون في المسجد الرفق، لأن الرفق إذا ما وجد في المسجد فأين يوجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. يا عائشة، أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة. فيكون المسلم في مسجده ملتزما بحقوق الإسلام وبأخلاق الإسلام وبعدل الإسلام وبفضل الإسلام. نعم،
أحسن الله إليك. قال: ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. ويصح الأذان ولو كان ملحنا، أي مضربا فيه، أو أي مضربا به، أو كان ملحونا لا لحنا لا يحيل المعنى.
نعم.
ويكرهان.
ويصح الأذان ولو كان ملحنا، أي
مضربا به.
نعم. مضربا به. نعم.
أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى. ويكرهان من
ذي. ويكرهان أي التطريب واللحن. نعم.
ومن ذي لثغة فاحشة، وبطل إن أحيل المعنى. ويجزئ أذان.
إذا كان اللحن يحيل المعنى فإنه لا يؤذن، بل يؤذن غيره. نعم.
ويجزئ أذان أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ، ويبطلهما، أي الأذان والإقامة، فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا.
يعني السكوت الكثير في أثناء أدائهما، فلو أذن وفصل في أذانه سكوتا كثيرا أو تحدث فيه هذا يقطعه. نعم.
وكلام يسير محرم كقذف، وكره اليسير غيره. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، لأنه شرع للإعلام. نعم. بدخوله.
لو أذن قبل الوقت فهذا ليس هو الأذان الذي يقع به فرض الكفاية. نعم.
إلا لفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس.
نعم، أن ينتظم في ذلك، لا يكون مرة يؤذن ومرة لا يؤذن فيختلط الأمر على الناس. نعم. ولهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليميز هذا الشأن كان يؤذن بلال رضي الله تعالى عنه بليل، ويؤذن ابن أم مكتوم عند دخول الوقت. نعم.
ورفع الصوت بالأذان ركن، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. ويسن جلوسه، أي المؤذن، بعد أذان مغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا.
نعم، إنما نص على المغرب لأنه يشرع تعجيلها، إنما نص على المغرب لأنه يشرع تعجيلها، فأراد أن يبين أن تعجيلها لا يعني أن تلي الإقامة الأذان مباشرة، بل يفصل بينهما بجلوس أو ركعتين ونحو ذلك. نعم.
لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك. ومن جمع بين الصلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما.
نعم، وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وفعله صلى الله عليه وسلم لما أمر المؤذن بذلك في عرفة وفي المزدلفة. نعم.
سواء كان جمع تقديم أو تأخير، أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى.
نعم،
وما
إذا سمعت صلوات لسبب الجمع أو لسبب القضاء فإنما يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة، هذا مضطرد في السنة. إذا اجتمعت صلوات لسبب الجمع أو لكونها فوائد يقضيها مريض أو غير ذلك أو ناسي لها أو ما إلى ذلك، فإن أذانها واحد وإقامتها متعددة. نعم.
وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته
هذا سبق أن المنفرد لا يجب عليه الأذان والإقامة، ولكنها مستحبة في المشهور من المذهب وفيها خلاف معروف. نعم.
ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. ويسن لسامعه أي سامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة.
نعم، يسن لسامعه متابعته، يسن لسامعه متابعته سواء كان المتابع رجلا أو امرأة. نعم.
متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة.
سرا أراد أن لا يفعل ذلك جهرا، وليس سرا أي في قلبه، إنما يسمع نفسه ويسمعه من بمجلسه، لكن لم يرد أن يكون ذلك جهرا، فلا يرفع المتابع صوته، المتابع للمؤذن لا يرفع صوته، وإنما يقولها سرا أي يسمعه من بسر من جواره ويسمع نفسه. نعم.
ويقضيه المصلي والمتقلم
ولو في طواف أو قراءة، يعني لو كان في طواف شرع له المتابعة، ولو كان مشتغلا بقراءة القرآن شرع له أن يتابع المؤذن ويمضي بعد ذلك في قراءته. نعم.
ويقضيه المصلي والمتخلي.
نعم، من كان قد اشتغل بصلاة ونحو ذلك فإنه يقضي ما فاته منه ويتمم متابعته أو يعيد ذلك ما دام متصلا به، ما دام متصلا به. أما إذا بان وطال الفصل فإنه لا يقضيه. نعم. نقف عند قول المصنف رحمه الله: وتسن حوقلته في الحيعلة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.